الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة. أختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها لأنه ضخم الجسم، حيث يبلغ وزنه 220 كيلو، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا. أختنا تقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها لأنه ضخم، حيث يبلغ وزنه 220 كيلو، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا، فبماذا تنصحون؟ جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه بعض المرضى: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان لا يستطيع القيام صلى قائلا، وصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها. ومجرد كونه عاجز عن القيام لا يجعله يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان معه مرض يشق عليه تفريق الصلاتين وقيام لكل صلاة في وقتها لمرضه وآلامه، هذا شيء آخر. مريض هو يجمع، إذا كان مريضا يتألم من قيام كل واحدة لوجود أمراض معه من حمى أو غيرها من الأمراض التي يحصل بها مشقة ما عليه في إفراد كل صلاة في وقتها فلا بأس. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بمستحاضة أن تجمع، لأن معها نوع مرض. المريض الذي معه آلام ثم أو غيرها له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الفجر فتصلى في وقتها ولا تجمع إلى غيرها، لا قبلها ولا بعدها، صلى وحدها. وعليه مع ذلك أن يلاحظ قيامه في الصلاة ولو خفيفا، فهو فاتح ما تيسر معه ولو قليلا وهو قائم، يعني مأمور بالقيام. فإن عجز تبقى على ذلك صلى قائلا والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤال لها مؤثر سمحت شيخ، تقول فيه: أمي لا تعرف القراءة والكتابة، وأنا أكتب إليكم باسمها هذا السؤال، فهي عندما تذهب إلى أهل المتوفى من أقربائنا، عندما تصل إليهم تصيح بأعلى صوتها وتلطم على خديها وعلى صدرها، وفي بعض الأحيان عندما يكون الشخص قريبا عليها تتوارى بالتراب وتشق ثوبها، ونحن ننصحها كثيرا ولكن لا ينفع معها النصح، وتقول: ليس أنا وحدي، فكل النساء هكذا ومنذ زمن بعيد، أتريدين أن تغيرين الزمن؟ هذا شيء مفروض علينا نحن النساء. هي تقول كذلك، وعندما ننصحها تقول: ما يدريني بأن ما تقولي هو الحق، ربما يكون كذب. أرسلي بسؤال إلى برنامج نور على الدرب لكي يتبين الحق من الباطل، وعندما أسمع الجواب فسوف أتوب إلى الله جل وعلا وأعرف أني كنت مذنبا ذنبا عظيما، وأستغفر الله العلي العظيم، إنه غفور لمن تاب وأناب وأعترف بخطيئتي. أرجو أن تتفضلوا بإيضاح هذا الموضوع وأن تولوه جل اهتمامكم، جزاكم الله خيرا.
لا ريب أن طبع الردود وشق الثياب وعلى صوت الاصطياح وتمرغ بالتراب أو حد التراب على الرأس، كل هذا من المنكرات، كله من المحرمات عند المصائب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله وأبان فيه ما يشفي ويكفي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود أو سرق الجنوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي هذا معنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم هذه الأعمال، لكونها تدل على الجزع وقلة الصبر. والواجب على المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم إظهار ما يدل على الجزع. الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابر وإجرهم إلى الحساب. ولما احتضر ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وطالب من الحضور، فقال لرسولها: قل لها أن تصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بعدل المصنف. فبعثت إليه وأكد عليه يحضر، وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام يراعي القريب والمسكين ويراعي أصحابه رضي الله عنهم ويتلطف بهم ويرحمهم. فقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ابنته، فقدموا إليه الطفل ونفسه تقعقع للخروج، فلما رآه وعمارات الموت ضرفت عيناه عليه الصلاة والسلام بكاء. فسئل عن ذلك فقال: إنها رحمة، وإنما رحم الله عباده الرحمة. فالبكاء ليس معه صوت لا بأس به، لم العين لا بأس به، فرحمة يسعى الله كفر من لكام العبادة، فيتأثر عند وجوده عند ميت عندما يرى نزع الميت. لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله من نياح أو الصوت أو شق الثوب أو لطف الخد أو حق الشعر أو قصه أو ما أشبه مما تدل على الجزع وقلة الصبر. هكذا كلام السيء والدعاء والولي والكفور كله ممنوع، وإنما الرخصة في دمع العين فقط من دون صوت، من دون شق ثوب أو رفع حد أو حلق شعر أو ما أشبه ذلك. وأنتم أنت ومن لديك عليك أن تبلغي الوالدة وأن تنصحيها، ولعلها تسمع وخلع سلام هي تستفيد منه إن شاء الله، لعلها تسمع تحصل لها المقصود من البعد عما حرم الله والصبر على ما أقام الله. والصابرون لهم شأن عظيم ولهم فضل كبير، حتى قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابر أجره بغير حساب. والله يقول واصبر وصبر إلا بالله. وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر في أحاديث كثيرة ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وسلم ما رضي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. والصبر يتضمن أمور ثلاثة: صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معاصي الله، وصبرا على المصائب في الموت قريب وحصول مرض ونحو ذلك. فالمؤمن هكذا صبور، صبور على الطاعات حتى يؤديها، صبور على المعاصي حتى يحذرها، صبور عند المصائب حتى لا يفعل ما حرم الله منه، سوف يذوب او نقل الحج او نحو ذلك. نسأل الله الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الواقع سمحت شيخ الصورة التي تذكرها أختنا صورة مؤثرة فيما يبدو لي، والأكثر تأثيرا أنهم اعتبروا هذا البرنامج مرجعا أساسيا لسلك طريق الحق، وهي منزلة تجعلنا نتفانى في سبيل خدمة هذا البرنامج.
الحمد لله، هذا من نعم الله، والحمد لله. نسأل الله يوفق القائمين عليه بكل خير وعلي، ننفع بهم العباد والبلاد، وأن يسدد لهم الخطى ويمنحهم إصابة الحق. ولا شك أنه نافع ومفيد، والذين يستمعون يشهدون له بذلك. فنسأل الله يوفق القائمين عليه للصبر والمصابرة وإصابة الحق.
نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جمهورية السودان. أخونا يقول: الضي حسن أحمد فضل الله، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يسأل مثلا ويقول: من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزع ويكون ملكا بعد ذلك للعروس. فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراما أم ماذا تقولون؟ أثابكم الله.
نعم نعم، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحليب لناس أمتي حرم على مكوره. وأخذ مرة شيئا من حليب يده اليمنى وشيئا من حليب يده اليسرى، ثم قال: هذان حل لذكور أمتي، هذان ذهبا وحريرا، هذان حل لناس أمتي حرم على ذكورهم. فالذهب والحليب حل للناس يتزين به الأزواج، تلبس الحديد وتلبس الذهب نية للرجل. أما الذكر فليس له لبس الحديد وليس له لبس الذهب، لا على جبينه وقت العرس، ولا في يده، ولا في أذنه، ولا في رجله، ولا في رجله، ولا في ملابسه. ليس الذهب من شأن النساء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب، فأخذه وطرحه وقال: يعمل أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك. قال: لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه نفورا مما نفر منه الإسرائيل وحذر منه، وكمال في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه من شدة كراهته لما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. خرج مسلم صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم بالذهب، وهذه قطعة التي توضع على جبهته أعظم من الخاتم، الواجب ترك ذلك. وهكذا كل عادة سيئة خارج الشرع يجب تركها، العوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، وما كان منها موافقا للشرع فلا بأس، وما كان منها مخالفا للشرع فالواجب فرع كهذه العادة. وكعادة بعض الناس يتزوج يبقى أيام وليالي لا يحضر الجماعة ولا يصلي في المسجد، هذا غلط ومنكر، بل عليه يظهر يصلي مع الناس في الفجر في الصلوات في أول ليلة وفي غيرها، فالعرس لا يمنعه ولا يسوغ ترك الواجب. المؤمن يقوم بما يطلب منه في الصلوات وما تعطيه العادة مما أباح الله، ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من أجل العرس، يصلي مع الناس ويؤدي الواجبات الأخرى ويؤدي حق أهله، فلا تنافي بين هذا وهذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أسئلة أخرى فيقول مثلا: ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين وما يدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟
هذا سؤال مجمل، وكأنه يقصد في الزوال الممثل والمشاهد. المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، مرأة تشاهد النساء ومجتماعهن وعند ضربهن الدف وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء، لا حرج في ذلك. أما الممثل ففيه التفصيل، كان مقصود المقصود بالممثل أنه الذي يتزين زي غير زيه وينسب نفسه إلى غيره، فيتزين زي النساء يسبب النساء فأنا فلانة أو فلانة، أنا منكر من جهتين، من جهة كذبة ومن جهة تزيين زي النساء. الله حرم على الرجل أن يلبس لبس المرأة، وإن كان التمثيل بشخص آخر يتقمصه ويقول أنا فلان ويقول أنا زوج المرأة فلان أو أنا أبوها وأنا أخوها وليس كذلك، أو أنا عمر أو أنا علي بن أبي طالب أو أنا أحمد بن حنبل أو أنا أبو حنيفة أو أنا فلان، هذا كذب ولا يكذب؟ هذا تزوير ليس تنكير، تزوير ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس علي وليس حنبل. وإذا كان سبب الكفارة صار أكبر وأكبر، فأيضا أنا أبو جهل أو أنا عثمان بن ربيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح، لأن مثل أسف بكافر وكذب أيضا، ليس هو في أبي لهب وليس هو في عثمان وليس هو في أبي جهل، فلا يجوز. وبعض الناس لا يحسن التمثيل، يحسبون التمثيل ضرب الأمثال، ضرب الأمثال لا، ضرب الأخذ، ضرب الأمثال ضرب الله له ذلك كتاب عظيم في أشياء كثيرة. مثل قوله جل وعلا: وذل لهم مثل رجل جعلنا لأحدهما جنات من نار وحرمناهم نخل فجعلنا بينهم زرعا، وضرب الله لنا قال من كانت آمنة مطمئنة في خير وغادر من كل مكان إلا أمثالها بين أمثلة. فأمثلة يضربها الله أو يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها البيان والإيضاح للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتنفيذ. وهكذا لو قال الإنسان لجماعة فليضرب لهم أمثال، مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا، والذي يفعل كذا مثل كذا، للتنفير من الأعمال السيئة أو للترغيب الأعمال الطيبة، هذا لا بأس، هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان. وخلاف التمثيل الذي هو تقمص الإنسان أنا فلان أو أنا فلانة، هو كذب ليس بفلان ولا فلان، هذا كذب وتزوير لا يزوير. وإذا كان ذلك في أشخاص كفار كان أقبح وأشد إذنا.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقول؟ التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة؟ ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة.
ظهور النساء في التلفزيون متبرجات وساترات لا يجوز. أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إشغال عن شيء فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس وفي مكان الأمثلة أنها فعلت كذا وأنها قالت كذا ونحو ذلك. أما ظهورها متبرجة سافرة هذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب، حتى ولا في بيتها ولا في مجلسها لا يجوز هذا. التلفاز أشر، يعني تظل لمن لا يحصى من الناس، هو منكر عظيم فلا يجوز فعله. فإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة. وهكذا الرجل كما تقدم من ظهر في التلفاز مكشوف العوره كما قد يقع في بعض الالعاب لعب الرياضه وغير ذلك هذا ايضا لا يجوز حتى ولو رجل، يعني يظهر تظهر عورته تخيله او عورته الفاحشه هذا منكر لا يجوز. يجب أن يكون على الأقل تسفر العورة ما بين سفر وفروض. وهكذا هو مردان الذين يحسن الناس بملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر فخذ، كل هذا فتنة لا تجزي، لأن الأمراض قد يكون فتنة أشد من الواقع، يعني بالحذر أن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطها في وجهه او غير ذلك مما يحزن الناس. بل يجب ان يحذر اسباب الفتنه، لان كثيرا من الناس قد يفتنوا بالامراض اكثر مما يفتنوا بالمراه. الواجب على الرجال والنساء البعد عن اسباب الفتنه، وان يكون خروجهم بالتلفاز على وجه لا يضر الناس ولا تحصل فتنه لا من جهة المرأة ولا من جهة الفقر. نسأل الله الجميع الهداية والعافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ظهرت في الآونة الأخيرة، والأسئلة لا زالت لأخينا من السودان يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت إمرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة بضمان لقمة العيش، فكيف يتفق كل هذا والشريعة السمحة تقول بأن الرجال قوامون على النساء؟
هذا سبق فيه غير مرة تنبيه الإذاعة والتلفاز وأن الواجب على النساء أن يكن في عمل النساء ويكون الرجال في عمل الرجال، وأن لا يبرز الرجال في محل النساء كطبيب النساء ومرض النساء وأشبه ذلك، فليكون الطبيب للرجال وطبيب للنساء ومرض للرجال ومرض على النساء، هذا هو الواجب. كما تكون معلمة للبنات والمعلم للرجال، كله ما يناسب درءا للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد. فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء، وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد، بل يجب أن تكون المدرسة للبنات ويكون المدرس للذكور حسب لمادة الفتن. وهكذا في الدوائر، يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك ما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء تكون فيها النساء. كل طائفة يكون فيها ما يناسبها. طائفة الرجال فيها الموظف من الرجال هذه الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن موظفات من النساء. هذا هو الواجب سدا من باب الشر حسب لأسباب الفساد. ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها، كأن يتولى الطبيب المختص علاج امرأة لم يوجد طبيبة تعالجها، أو طبيبة مختصة تعالج رجلا في مرض لم يوجد في البلد أو في المستشفى ويعالجه. هذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة. هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه الحدود والحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها لعلاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة وغير خالق للمريض. وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة ومن غير حلوة، وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة. وإلا فالأصل ما تقدم، الأصل يكون الرجال بالرجال والنساء بالنساء في التعليم وفي الدوائر وفي كل شيء حسبا لأسباب الفتنة. الله المستعان.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.